بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المطلب الرابع، وهو أنه بناء على شمول المانعية لما حرم أكله حرمة عرضية كالموطوء والمرتضع من لبن الخنزير، فهل يشمل الحرمة العرضية المؤقتة القابلة للزوال نظير حرمة الحيوان الجلال؟ فإن حرمته قابلة للزوال إذا استبرئ الحيوان من الجلال، أم تختص المانعية بالحرمة الثابتة كحرمة الموطوء والمرتضع من لبن الخنزير لأنها حرمة ثابتة لا تزول بعد حصولها؟ وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره في رسالته في اللباس المشكوك صفحة 96 إلى اختصاص المانعية بالحرمة الثابتة، سواء كانت حرمة ذاتية كحرمة السبع لكونه سبع، أو حرمة عرضية كحرمة الحيوان الموطوء، إلا أنهما من قبيل الحرمة الثابتة. ولا تشمل المانعية الحرمة القابلة للزوال كحرمة الحيوان الجلال. وقال سيدنا قدس سره صفحة 231 من الجزء الثاني عشر من موسوعته: ولا نعرف له وجها، يعني كلام المحقق النائيني لا نعرف له وجها، وإن الضرر بفرض الضرر والاضطرار. فقال المحقق النائيني: لو أن المكلف حرم عليه أكل لحم الشاة لضرره، بلحاظ أن لحم الشاة مضر به، فهل نلتزم هنا بالمانعية؟ أي أن الصلاة في جلد الشاة فاسدة لأن أكل الشاة في هذا الفرض محرم بلحاظ كونه مضران. الصحيح هو عدم الالتزام. لما؟ لأن حرمة الأكل حرمة قابلة للزوال، فإذا ارتفع الضرار حل أكل لحم الشاة، فما دامت حرمة أكل لحم الشاة حرمة قابلة للزوال لأنها تدور مدار الضرار، إذن تصح الصلاة في جلد الشاة وإن حرم أكلها في بعض الفروض، فهذه الحرمة ليست مانعا من صحة الصلاة. كما أن الحلية المؤقتة ليست رافعة للمانعية، فمثلا الصلاة في جلد الثعلب فاسدة، فلو فرضنا أنه حل أكل الثعلب لأجل الاضطرار إلى أكله، فهل الاضطرار لأجل أكله يوما ما يوجب رفع المانعية فتصح الصلاة في جلده؟ قطعا لا تصح. لما؟ لأن هذه الحلية حلية قابلة للزوال، فالمدار في المانعية على الحرمة الثابتة، والمدار في عدم المانعية على الحلية الثابتة، فلا تثبت المانعية بحرمة قابلة للزوال، ولا ترتفع المانعية بحلية قابلة للزوال. فلأجل ذلك نائني يقول في رسالته، فلأجل ذلك في محل كلامنا نقول هذا الحيوان كالشاة مثلا إذا أصبح جلالا فحرم أكله لكونه جلالا يأكل عذرة الإنسان، فإن حرمة أكله لأنها حرمة قابلة للزوال لا تكون مناطا للمانعية، بل تصح الصلاة في جلد الشاة وإن كانت جلالان. هذا ما أفاده في رسالة اللباس المشكوك. سيد الخوي قدس سره يشكل عليه إشكالين.
ما الدليل على اشتراط الثبوت؟
الآن بنشوف كلام السيد الخوي. سيد الخوي يشكل عليه إشكالين. إشكال الأول يقول بأنه إما أن تقول بأن المانعية خاصة بالحرمة الذاتية ولا تشمل الحرمة العرضية من الأصل، أي تختص المانعية بما حرم أكله لعنوان ذاتي ككونه سبعا مسوخا، أو تقول بأن المانعية تشمل الحرمة العرضية. فإن قلت باختصاص المانعية بالحرمة الناشئة عن عنوان ذاتي، إذن لا تشمل المانعية جميع أنواع الحرمة العرضية ثابتة أو قابلة للزوال. وإما أن تقول بأن المانعية كما تشمل ما حرم لعنوان ذاتي تشمل ما حرم لعنوان عرضي، فلا فرق في العنوان العرضي بين أن يكون عنوانا ثابتا كالموطوئية أو عنوانا قابلا للزوال كالجلال، فأي فرق بينهما؟ لا نفهم وجها للفرق بينهما. إذ ما دامت الحرمة ناشئة عن وصف في الحيوان فمقتضى ذلك شنو؟ عدم صحة الصلاة فيه، سواء كان هذا الوصف ثابتا أو قابلا للزوال. زين، هذه المناقشة الأولى للسيد. المناقشة الثانية قال ومن الغريب قياسه المسألة، يعني الصلاة في الجلال، بمسألة الضرر والاضطرار، فأنت خبير بما بينهما من الفرق الواضح. شنو الفرق الواضح؟ ضرورة أن الضرر، يعني لو كان لحم الشاة مضرا، فإن الضرر موجب للحرمة ليس في حق كل مكلف، بل في خصوص من كان متضررا، كما أنه إذا حل لحم الثعلب لمن اضطر إليه فإن هذه الحلية ليست عامة لكل مكلف، بل خاصة بالمضطر. لذلك قلنا بأن حرمة لحم الشاة لأجل الضرر استثناء، وحلية لحم الثعلب لأجل الاضطرار استثناء، بينما حرمة الحيوان الجلال تثبت في حق شنو؟ جميع المكلفين، فليس استثناء بل قاعدة. متى ما كان الحيوان جلالا حرم أكله على الجميع، فكيف يقاس المثال بهذا المثال؟ فلا يصح قياس حرمة أكل الشاة لأجل الضرر بحرمة أكل الشاة لأجل الجلالية. فإن حرمة أكل الشاة لأجل الضرر حرمة شنو؟ استثنائية، ولذلك لا تعم كل المكلفين، بينما حرمة أكل لحم الشاة لأجل كونها جلالا حكم كلي لأنه عام شنو؟ لجميع المكلفين، فكيف يقاس هذا بهذا؟ لذلك قال بأن هذا الطارئ لا يقتضي تبدلا في الحكم الواقعي بالنسبة إلى عامة المكلفين بخلاف الجلال، فإن ذات لحم الجلال حرام على كل مكلف كلحم الأسد تماما، ويصدق عليه حقيقتان، يعني على لحم الجلال أنه مما حرم أكله في الشريعة المقدسة على عامة المكلفين، كما حرم لحم السبع على عامة المكلفين، فالسبع والجلال كلاهما مما لا يؤكل لحمه في الشريعة المقدسة، وإن اشتركا في أن هذه الحرمة قابلة للزوال وتلك غير قابلة للزوال، فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق الواضح كما هو ظاهر. زين، ثم يجيب نقد، هذا النقد كلش زين، الكلام السابق محل تأمل، بس هذا النقد اللي يجيبه في صفحة 232 كلش زين. وببالي، يقول وببالي، أنا مو متأكد بس هذا في بالي، بس احنا راجعنا شفنا إلا في باله صحيح. وببالي أن أنه قدس سره، يعني المحقق النائيني، حكم بنجاسة بول الجلال أخذا بإطلاق قوله في موثقة عبد الله بن سنان اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، اعتبر الجلال مصداق لما يؤكل لحم، لما لا يؤكل لحمه. فإذا كان الجلال من حيث النجاسة شنو؟ مصداق لما لا يؤكل لحمه، فبوله نجس، لكن من حيث عدم صحة الصلاة ليس مصداق لما لا يؤكل لحمه، مع أن العنوان هو العنوان. فإن العنوان الوارد في روايات النجاسة هو عنوان ما لا يؤكل لحمه، ما عندنا رواية خاصة في الجلال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، والعنوان الوارد في صحة الصلاة وفسادها هو نفس العنوان، إن الصلاة في كل شيء حرام أكله، فالصلاة في شعره ووبره وكذا وكذا ورثه وكل شيء منه فاسد. ثم قال فإن كان مما لا يؤكل لحمه فالصلاة فيه فاسدة، وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة فيه صحيحة إذا ذكاه الذابح. إذن العنوان الموضوع للمانعية هو عنوان ما لا يؤكل لحمه، فإما أن يشمل الجلال ففي كلا الموردين، أو لا يشمل ففي كلا الموردين، فما معنى الحكم بنجاسة بول الجلال لكن
عدم بطلان الصلاة
تصح الصلاة فيه؟ ولم أجد مخالفا بحسب ما راجعت العروة وتعليقاتها، جميع المعلقين على العروة التزموا بنجاسة بول الجلال لأنه من مصادق ما لا يؤكل لحمه، حتى السيد الأستاذ دام ظله الذي يقول بصحة الصلاة في جلد الجلال يقول شنو؟ بل يقول بنجاسة بول الجلال. زين، نعم، وهذا ما يرتبط بكلام السيد الخوي، استدلوا بالرواية موثقة ابن السنان. زين، ولكن إذا رجعنا لكلام المحقق النائيني قدس سره، لا في رسالته في اللباس المشكوك بل في تقرير صلاته للشيخ الآملي، صفحة 154 من الجلد الأول من تقرير كتاب الصلاة، نجد أن المحقق النائيني استدل بوجهين لعدم شمول المانعية لجلد الجلال، يعني لما يحرم أكله حرمة قابلة للزوال، استدل بذلك، استدل على ذلك بوجهين، لأنه كما ذكر في تقرير سيدنا أنه لم نعرف له وجهان. زين، ما هما الوجهان؟ الوجه الأول صفحة 154 يبتني على مقدمتين كبروية صغروية، أما المقدمة الكبروية فقال مقتضى قرينة المقابلة ما يؤكل وما لا يؤكل، أن مقتضى المقابلة بين ما يؤكل وما لا يؤكل ظهور عنوان ما لا يؤكل في الحرمة المؤبدة، يعني هذا ما لا يؤكل مؤبدا، هذا بعد مقتضى الإطلاق، عندما يقال هذا مما يؤكل يعني مما يؤكل مؤبدا، فهذا مما لا يؤكل يعني مما لا يؤكل مؤبدا، فكما أن مقتضى الإطلاق فيما يؤكل إذا قيل هذا الحيوان مما يؤكل، فإن مقتضى الإطلاق أنه شنو؟ مما يؤكل مؤبدان، فكذلك مقتضى الإطلاق في مقابله عندما يقال هذا مما لا يؤكل يعني مما لا يؤكل مؤبدان، فمقتضى قرينة المقابلة بعد المفروغية عن الإطلاق هو شنو؟ هو أن موضوع المانعية الحرمة شنو؟ المؤبدة التي لا تقبل الزوال، هذا من حيث الكبرى. عنوان عندما يقال يؤكل هذا مما يؤكل في الشريعة ونسكت، ما نقيد، ما نقول ما لم يكن كذا، ما لم يكن كذا. إذا قيل هذا الكتاب مثلا، هذا الكتاب نافع، مقتضى الإطلاق أنه نافع على طول، لأنه نافع ما لم تنم، نافع ما لم تقعد، نافع القيود تنفي بالإطلاق، ظاهر الإطلاق عندما يقال هذا الكتاب نافع أنه نافع نفعا مستمرا، إذ لو كان نفعا مؤقتا شنو لقيده، فعندما يقول هذا مما يؤكل لحمه يعني مما يؤكل لحمه مستمرا، وإلا لو كان يؤكل لحمه في فرض دون فرض شنو لقيد، فكما أن ظاهر ما يؤكل إرادة الحلية المؤبدة بمقتضى الإطلاق، فكذلك ظاهر مقابله وهو ما لا يؤكل إرادة الحرمة المؤبدة بمقتضى الإطلاق، هذا من حيث الكبرى. وأما من حيث الصغرى المقدمة الثانية فمن الواضح أن ما لا يؤكل ينطبق على الموطوء لأن حرمته مؤبدة، والدليل يقول والشاهد على أن حرمته مؤبدة سريانها لنسله، سريانها لنسله، فلو كان الموطوء أنثى وولدت كما حرمت الأم، كما حرمت الأماية حرمت شنو؟ البنتاية، كما حرمت الأم حرمت بنتها، مع أن بنتها ليست شنو؟ موطوءة، وإنما الموطوء أمها، مما يكشف عن أن الحرمة في الموطوء مؤبدة ومستمرة، بخلاف الجلال فإن حرمته لا تسري إلى أولاده الكرام صحيح له لا هذا زين. فعنوان ما لا يؤكل ينطبق على الموطوء والمرتضع من لبن الخنزيرة ولا ينطبق على مثل الجلال. هذا الوجه الأول الذي أفاده. شنو نقاشكم لهذا الوجه؟ سمعت كلام الخوئي، سمعت كلام النائيني، شنو نقاشكم؟ نائيني يقول أنا استظهر ما لا يؤكل يعني المؤبد، خوئي يقول لا نعرف له وجهه. إما أن تقول باختصاص المانعية بالحرمة الذاتية أو تقول بشمول المانعية للحرمة العرضية. إذا قلت بشمول المانعية للحرمة العرضية شملت ما كان مؤبد وما ليس مؤبد، لكن يقول لا أنا أستظهر تأبيد. شو تقول التون؟ يلا أحكم بيننا. دك يقول بالإطلاق، هو قاعد يقول بالإطلاق، يقول أنا، يقول أنتوا اللي تحتاجوا إلى قيد مو أنا، أنا أمشي على شنو؟ على الإطلاق. إذا قيل الشاة مما يؤكل لحمه في الشريعة، طيب مقتضى الإطلاق مما يؤكل لحمه يعني؟ شنو غاد الأفراد؟ قال نوع الشاة، نوع الشاة، نوع الشاة مما يؤكل لحمه في الشريعة يعني شنو؟
ونوع الجلال مما لا يؤكل في الشريعة.
نوع الجلال شنو؟ الجلال ورد فيه العنوان بخصوصه، هذا العنوان ما يؤكل وما لا يؤكل. ما يؤكل لحمه في الشريعة الشاة مما يؤكل، مثلا أحلت لكم بهيمة الأنعام، خل نجي لهذا. أحلت لكم بهيمة الأنعام، قوله عز وجل إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، ظاهر الإطلاق أن الحلية حلية شنو؟ مستمرة. وعندما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ظاهر الإطلاق الحرمة المستمرة. أيضا عندما يقول في موثق ابن بكير لا تصلي فيما لا يؤكل، يعني ما لا يؤكل حرمة مستمرة، فلا يشمل ما لا يؤكل لحرمة مؤقتة. هواي واي ممتاز 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 ممتاز. فتمسك السيد الخوئي بالإطلاق لإثبات الشمول للحرمة القابلة للزوال غير فني، لأن الرواية ليست في مقام البيان. ما يصير مع هذا دواء، أنا أنقض على هذا، ما أنقض على هذا. إذن يا سيدنا السيد الخوئي اللي قاعد يتمسك بالإطلاق، هذه الرواية فقط قاعد تقول في الجملة، في الجملة لا تصح الصلاة فيما لا يؤكل في الجملة. أما ما لا يؤكل يشمل حرمة الذاتية والعرضية والثابتة والقابلة للزوال، هذا يتوقف على الإطلاق. وبما أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة لا يصح التمسك بإطلاقها، فسوف تصبح النتيجة مع من؟ مع النائني، بصالح النائني بعد، لأنه يقول القدر المتيقن نقتصر عليه والباقين فيه بأصالة البراءة عن المانعية وخلصنا. لا إله إلا الله. يا الله إيش ما تقول بغض النظر؟ أنت قلت إحنا نتجاوب بعد، أما كلامك يصير بغض النظر؟ كلامنا مو بغض النظر، لا هذا هو إيه، لا ما يصير منا ومن، لا لا ما يصير بعد، ها منا ومنا ما يصير هذا، لا ما يصير. وإما أن يتعدى إلى العرض لعدم قصور الإطلاق كما هو الصحيح، ومقتضاه أن لا فرق بين ما لم يقبل الزوال وما قبله. كيتمسك بواي شنو سيد خوي؟ تمسك بشنو؟ الإطلاق. باي 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 باي. فإذن النتيجة بصالح النائني. واحد مو يطرح إشكال وما يدري وين تصير العاقبة، لازم يطرح الإشكال يفكر في العاقبة له. أنا بطرح إشكال على مطلب أفكر في عاقبة الإشكال إيش رايحة تنتج. المهم أطرح الإشكال ما يصير. عاقبة الإشكال سوف تكون بحق النائن بصالح النائن. إشكال الثاني إيه يقول الروايات لا 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 يقول هذا مؤيد إلى أن الحرمة مستمرة أنه دلت الروايات على شنو حرمة نسله. هذا جاي بنا من باب التأييد. شوفوا عبارته قائل بأنه بلي. فإذا فرض انقلاب الحيوان الذي يحل أكله وصار محرما إلى الأبد تكون أجزاؤه مانعة كما هو الشأن في الموطوءة وشارب لبن الخنزيرة حيث إنهما ينقلبان بالوطء وشرب اللبن عما كان عليه من الحلية ويدخلان فيما يحرم أكله بعدما كانا محللين. ولهذا تسري حرمة الأكل إلى نسلهما إلى الأبد وإن كان قد يقال هم ذاكر الخلاف في المطلب. لا 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 نفس الإطلاق نفس الظهور مالي. نعم
الإطلاق ما يعين فرد معين حتى يتم كلام النائب. عنوان ما لا يؤكل لحمه له فردان، الفرد الأول الحرمة الثابتة، الفرد الثاني الحرمة التي تزول.
لا لا يقول بالعكس، يقول بالعكس. ممتاز سيدنا. في بحث الأصول قالوا بأنه إذا أطلق لفظ الوجوب هل يشمل جميع أنواع الوجوب لو ينصرف إلى الوجوب العيني التعييني النفسي ليه؟ ينصرف مع أنه أطلاق. قالوا إذا قال مثلا غسل المي مثلا إذا قال غسل الجنابة واجب يقول واجب ينصرف إلى الوجوب النفسي العيني التعيني مع أنه فرد. لما؟ يقولوا صحيح هذا إطلاق لكن حيث إن الأفراد الأخرى تحتاج إلى مؤونة بينما هذا الفرد هو مقتضى طبع الوجوب. مقتضى طبع الوجوب أن يجب لنفسه، مقتضى طبع الوجوب أن لا يسقط بعمل الغير، مقتضى طبع الوجوب أن لا يكون له عدل. بما أن هذا الفرد وهو الوجوب النفسي العيني التعييني مقتضى طبع الوجوب فلا يحتاج بيانه إلى مؤونة، بينما الأفراد الأخرى يحتاج بيانها إلى مؤونة. كان مقتضى إطلاق الوجوب الفرد المعين. هنا أيضا النائني ولنا عندي إطلاق، إطلاق ما لا يؤكل لحمه. إذا أريد بما لا يؤكل لحمه الحرمة المؤبدة ما أحتاج لمؤونة لأن طبع الحرمة أن تستمر. أما لو كنت أريد فرد آخر وهو الحرمة القابلة للزوال لاحتجت إلى مؤونة. فمتى ما كان للمطلق فردان، أنت بعد خليتنا نوضح كلام النائني أزيد كنا نريد نشكل خلاص. فمتى ما كان للمطلق فردان، فرد يحتاج بيانه إلى مؤنة لأنه خلاف الطابع، وفرد لا يحتاج بيانه لا مؤنة لأنه وفق الطابع، انصرف المطلق إلى الفرد الذي لا يحتاج بيانه إلى مؤنة كما قلنا بانصراف الوجوب عند إطلاقه إلى الوجوب النفسي العيني التعيني. فكذا في المقام ينصرف ما لا يؤكل إلى ما لا يؤكل لحمه مؤبدا. هذا كلام النائني. نائني نعم. وليقول النائني بذلك، والنائني يقول بذلك، والنائني يقول بذلك. بعد تشكلوا على النائني لو لا النائني يقول بذلك.
اكو فرد واحد اما هذا او هذا يقول انه ينصرف الى
بلي.
بس من شمولي هو بعد يشمل كل الافراد.
رجعت للشمول. اذا كان اراده الفرد الخفي مما يحتاج الى مؤونه الشمول ما احرزناه، هذا غريب منكم. اذا كان الفرد الخفي مما يحتاج بيانه الى مؤونه فالاطلاق لا يفي به لا محاله، ينصرف الى ما لا يحتاج الى المؤونه. كلامكم تعنوا الفرد النادر مو الفرد الخفي، فرق بين الفرد النادر والفرد الخفي. فرد الخفي النائلي يلتزم بالانصراف إلى الفرد الجلي، وهذا من أوضح موارد الانصراف عرفا. هذا الوجه الأول، بعد الدرس إن شاء الله. الوجه الثاني قال: لو أغمضنا النظر عن كل هذا الكلام، كل هالكلام أغمضنا النظر عنه، عندنا وجه يختص بالجلال، مو كل ما حرمه حرمة قابلة للزوال، لا الجلال بالذات عندنا وجه يختص بالجلال، وهو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى: ظاهر سياق الموثق، موثق من ابن بكير، أن مناط المانعية ما حرم أكله لوصف عارض على الحيوان بما هو حيوان، لذلك قلنا لا تشمل الصلاة، عفواً لا تشمل صحة الصلاة، الصلاة في الموطوء. لما؟ لأن الموطوئية وصف للحيوان بما هو حيوان، ما يقال للنبات موطوء. زين. وأما لو حرم الحيوان لا لوصف في الحيوان بما هو حيوان، كما لو حرم الحيوان لأنه مغصوب، أو حرم الحيوان لأنه مضر، فإن هذا لا يدخل تحت المانعية المذكورة في الموثق. لما؟ لأن الحرمة هنا الثابتة للحيوان لا لوصف في حيوانيته، بل وصف عام ككونه مغصوبا أو مضرا. هذه الكبرى. نجي إلى الصغرى، الجلال من أي قسم؟ يقول: ظاهر روايات حرمة أكل الجلال بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع لقذارته، يعني إنما حرم الشارع أكل لحم الجلال جنو لقذارته، حيث يتغذى على عذرة الإنسان. فإذا كان مناط حرمته قذارته، والقذارة ليست وصفا للحيوان بما هو حيوان، بل حتى النبات القذير، حتى الحبوب القذير مما يعباها الإنسان، فكذلك الجلال. إذن بالنتيجة، ما دام ظاهر سياق أدلة تحريم الجلال بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن المناط في حرمة الجلال شنو؟ قذارته، والقذارة ليست وصفا للحيوان بما هو حيوان، لم تشمله الموثقة، يعني موثقة ابن بكير، لأن ظاهر سياقها أن المانع من صحة الصلاة ما كان حراما لحرمة ناشئة عن وصف في الحيوان بما هو حيوان. ثم تعرض لتنبيهين صغيرين نذكرهم سريعا حتى ننتهي من المطلب. تنبيه الأول: علينا نقول ومقتضى ما ذكرناه عن طبعا هو مو ذاكر بالحرف اللي أنا بينته، أنا أدخلنا تقريبات من عدة في كلامه حتى يصير لها فرد شيء، نعم مو بالنحو اللي أنا بينته. مهم. ومقتضى ما ذكرناه في تقريب كلام المحقق النائني قدس سره عدم إحراز شمول المانعية في الموثقة للحرمة القابلة للزوال على فرض شمولها للحرمة العرضية. زين، تنبيه الأول: هل الأصواف الموجودة على ظهر الموطوءة قبل صيرورتها موطوءة ملحقة بالأجزاء الحادثة؟ صوف موجود على الموطوء من قبل ما يكون موطوء، الآن صار موطوء والصوف عليه، هل تجوز الصلاة في هذا الصوف أم لا؟ قال: وجهان الظاهر من المحقق القمي في بعض أجوبته، والثاني يعني تصح الصلاة فيه، ولكن الأقوى هو الأول، يعني لا تصح الصلاة فيه لصدق كون هذا الصوف من أجزاء ما يحرم أكله. وإن كان من الأول موجود لكن الآن فعلا يصدق عليه شنو؟ أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا يوجب عدم حلول الحياة فيها، لأن الصوف لا تحله الحياة، ولا يوجب عدم حلول الحياة في عدم صدق الاسم عليه بعد كونه من أجزائه عرفان. عرفان شنو؟ عرفان يقال هذا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. زين، هذا التنبيه الأول واضح. تنبيه الثاني، ما كان محرما بالنذر أو بالحلف لو حلف أن لا يأكل، حلف لو حلف أن لا يأكل لحم الشاة أو نذر أن لا يأكل لحم الشاة إلى أن ينهي 40 يوم في جمكران، مو هذا يسووه بعد الأعلام؟ هي كان في مسجد السهلة بالنجف ينذر ما يأكل لحم، ما يأكل لا رجع ما لا ما يأكل لحم لأربعين أربعة، يعني كم 40 أربعة؟ ما يأكل لحم لأربعين أربعة حتى يخلص بطنه، يخلص بطنه من اللحوم، صير نباتي 40 أربعة. يواظب على الصلاة في وين؟ مسجد السهلة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، نذر راجح ومجرب. زين، فلو نذر ترك أكل لحم الشاة أو ترك أكل لحم أو حلف على الترك فهل لا يصح له الصلاة؟ لأن لحم الشاة مما يحرم أكله بالنذر أو الحلف أم لا؟ قال بلي، إن مقتضى القاعدة عدم مانعية ما كان محرما أكله، بل لكونه محلوفا على تركه أو منذوران، لظهور الرواية في أن المناط في المنع ما حرمه الشارع لا ما حرمه المكلف على نفسه بنذر أو حلف. هذا ظاهر عنوان حرام أكله، يعني حرام أكله من قبل الشارع ابتداءً، لا حرام أكله بمعنى ما حرمه المكلف على نفسه. فافهم واغتنم. ندخل في مسائل صناعية مهمة إن شاء الله في اليوم القادم، وهو الصلاة في الثوب المشكوك.